بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. لازلنا نقرأ في أسماء الله الحسنى وبيان معناها وما فيها من الفوائد، ونحن نقرأ في الأسماء التي جاءت في سنة النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن قرأنا الأسماء التي جاءت في القرآن. فمن أسماء الله تعالى أيضا التي وردت بها السنة اسمه سبحانه وتعالى الديان. والديان قد ورد في أحاديث عدة، من هذه الأحاديث التي ورد فيها اسم الله تعالى الديان حديث رحلة جابر بن عبد الله رضي الله عنه إلى عبد الله بن أنيس، أنه رحل إليه مسيرة شهر، فلما وصل إليه سأله عن حديث بلغه أنه يحدث به عن النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه يحشر الناس يوم القيامة عراة غرلا بهما. قال: قلنا يا رسول الله وما بهما؟ قال: ليس معهم شيء. ثم يناديهم بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب: أنا الملك، أنا الديان، لا ينبغي لأحد من أهل النار أن يدخل النار، وله عند أحد من أهل الجنة حق حتى أقصه منه، ولا ينبغي لأحد من أهل الجنة أن يدخل الجنة، ولأحد من أهل النار عنده حق حتى أقصه منه. حتى اللطمة، إلى آخر الحديث. فهذا الحديث ورد في اسم الديان لله تعالى: أنا الملك، أنا الديان. ورد في أحاديث أخرى. نبدأ بهذا الحديث ونذكر تخريجا مختصرا له. هذا الحديث له ثلاث طرق: أحد الطرق شديدة الضعف، وطريقان لا بأس. الطريق الأولى أخرجه أحمد والخرائط في مساوي الأخلاق، وابن عبد البر، في الجامع، وكذلك الخطيب في كتاب الرحلة في طلب الحديث، من طرق عدة. عن القاسم ابن عبد الواحد، عن عبد الله بن محمد بن عقيل، عن ابن المنكدر، عن جابر. كذلك أخرجنا الطريق البخاري في الأدب المفرد. وهذا الإسناد ضعيف لضعف عبد الله بن محمد بن عقيل، والضعف الذي فيه يسير ليس بالشديد. وأما تلميذه القاسم بن عبد الواحد فهو المكي، روى عنه جمع من الرواه وذكره ابن حبان في كتاب الثقات، وأيضا ذكره في كتابه مشاهير علماء الأمصار، وقال من خيار أهل مكة، وكان يهم في الشيء بعد الشيء. وقال في أبو حاتم يكتب حديثه، فقال له ولده يحتج بحديثه؟ قال يحتج بحديث سفيان وشعبة، أي أنه ليس من الطبقة العليا في الثقة. فهذا الطريق الأولى. الطريق الثانية لهذا الحديث أخرجه الطبراني في مسند الشاميين، وكذلك تمام الرازي في فوائده، من طريق الحسن ابن جرير الصوري، قال حدثنا عثمان ابن سعيد الصيداوي قال حدثنا السليم، ويقال سليمان ابن صالح، قال حدثنا عبد الرحمن بن ثابت ابن ثوبان، عن الحجاج بن دينار، عن محمد بن المنكدر، عن جابر. وهذا الإسناد رجاله كلهم ثقات سوى عثمان بن سعيد الصيداوي وعبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان، فهما صدوقان. الطريق الثالث لهذا الحديث حديث رحلة جابر، أخرجه الخطيب في كتاب الرحلة في طلب الحديث، ولكن في إسناده عمر بن صبح وهو متروك، بل كذبه بعض الأئمة. جاء هذا الاسم أيضا في حديث مرسل، أخرجه معمر في الجامع والبيهقي في الأسماء والصفات، من طريق أيوب السختياني، عن أبي قلابة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الذنب لا ينسى والبر لا يبلى والديان لا ينام، فكن كما شئت فكما تدين تدان. والشاهد منه والديان لا ينام، وهذا مرسل إسناده صحيح. وقد جاء الحديث بهذا اللفظ مرفوعا متصلا، ولكن سنده شديد الضعف، جاء عن ابن عمر عند ابن علي في الكامل بهذا اللفظ الذنب لا ينسى والبر لا يبلى، قال والديال لا يموت، بلفظ الديال لا يموت، فكن كما شئت فكما تدين تدان. ولكن في إسنادي محمد ابن عبد الملك المدني، وقد كذبه بعض الأئمة. أيضا جاء تسمية الله تعالى بالديان عن عمر رضي الله عنه صح موقوفا، خرج ابن أبي شيبة والإمام أحمد في الزهد والبيهقي بسند صحيح عن عمر رضي الله عنه أنه كان يقول: ويل لديان أهل الأرض من ديان أهل السماء يوم يلقونه، ويل لديان أهل الأرض من ديان أهل السماء يوم يلقونه. والديان هنا بمعنى الحاكم كما سيأتي، رجل عمر الحاكم. فإذن هذه الأدلة تدل على أن من أسماء الله تعالى الديان، وقد عد هذا الاسم من أسماء الله جماعة من أهل العلم كالخطابي في كتاب شأن الدعاء، وكابن منده في كتاب التوحيد، والبيهقي في الأسماء والصفات، وكذلك ابن القيم في نونيته، وغيرهم من العلماء ممن عد الديان من أسماء الله سبحانه وتعالى. الديان في اللغة، في لغة العرب، بمعنى المجازي والمكافئ. فالدين في اللغة بمعنى الجزاء والمكافأة. ومنه قول الله تعالى: إنما توعدون لصادق وإن الدين لواقع. الدين أي الجزاء واقع يوم القيامة. ومنه سمي يوم القيامة بيوم الدين، مالك يوم الدين، والدين هو الجزاء. ومنه قولهم: كما تدين تدان، أي كما تجازي تجازى. وهذا هو المعنى المشهور في لغة العرب لكلمة الدين. أيضا الدين في لغة العرب بمعنى الطاعة، ويقال دان له أي أطاعه. وفسر به قول الله تعالى: ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن. أيضا الدين في لغة العرب بمعنى العادة والشأن والحال الذي على الإنسان. ومن كلام العرب يقولون: ذلك ديني وديدني، ذلك الشيء ديني وديدني أي عادتي. والدين في كلام العرب أيضا بمعنى الذل، ويسمى العبد مدينا، وتسمى الأمة مدينة. قالوا: كأنهما أذلهما العمل والاسترقاق. إذن هذه من معاني الدين في كلام العرب، وأشهرها المعنى الأول. وأما معنى هذا الاسم في حق الله سبحانه وتعالى الديان، فمعناه المجازي للعباد بما عملوه وقدموه، والمحاسب لهم. فالله تعالى هو الذي يجازي الناس يوم القيامة بما قدموه. ومن قوله تعالى: إذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمدينون، أي محاسبون مجزيون. ومنه مالك يوم الدين أي يوم الجزاء، فالله تعالى هو الذي يجازي العباد، وما عمله العباد لا يذهب سدى، بل يجازيهم الله تعالى عليه من الخير والشر. قال الله تعالى: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. وهذه الآية أجمع آية في كتاب الله، وليس لها نظير في القرآن، كما وصفها النبي صلى الله عليه وسلم بأنها آية فاضة جامعة. فمن عمل من الخير أو الشر مثقال الذرة يجازى به يوم القيامة. أيضا من معنى الديان في اسم الله تعالى، وهو في الحقيقة راجع للمعنى الأول لكن ذكره بعض أهل العلم، أن الديان هو الحاكم، ويقال: من ديان أرضكم، أي من حاكم أرضكم. ومنه قول عمر رضي الله عنه الذي سبق: ويل لديان أهل الأرض من ديان أهل السماء، أي ويل لحاكم أهل الأرض من حاكم أهل السماء يوم يلقاه. ثم استثنى قال: إلا من اتقى وتحرى العدل، إلى آخر الأثر. فالديان أيضا بمعنى الحاكم، وهو راجع إلى المعنى الأول. فمن معنى الحاكم أي الذي يحكم بين عباده ويجزيهم على أعمالهم. وفسر الديان في حق الله تعالى أيضا بمعنى القهار، الذي دان له الخلق، قهرهم فدانوا له. ذكر هذا ابن الأثير، وقال: وهو في حق الله بمعنى القهار، من قولهم دان الناس أي قهرهم على الطاعة، ومنه دنتهم فدانوا أي قهرتهم فأطاعوا. فإذن هذه من معاني الديان في اسم الله سبحانه وتعالى. أيضا يوصف الله تعالى بأنه الديان، الذي يحاسب العباد ويجازيهم في يوم القيامة، وهو على هذا المعنى من الصفات الفعلية، وعلى معنى أنه الحاكم أو القهار يكون من صفاته الذاتية. نستفيد من معرفة معنى هذا الاسم في حق الله سبحانه وتعالى أن الإنسان يحاسب نفسه في هذه الدنيا، ويتحرى في أعماله قبل أن يحاسبه الله عليها. فما دام أن الله تعالى هو الديان الذي يحاسب العباد ويجازيهم بأعمالهم، فعلى العبد أن يتحرى في عمله، فإن الله تعالى يجزيه بذلك. قال الله تعالى: اليوم تجزى كل نفس بما كسبت لا ظلم اليوم إن الله سريع الحساب. ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. وكم من أشياء يسيرة لا يبالي بها الإنسان يجدها يوم القيامة، وهو لا يتوقع أنه يجدها، كما قال الله تعالى: وبدا لهم ما لم يكونوا يحتسبون. يبدو لهم يوم القيامة أشياء لم يظنوا أنها ستوجد، وبدا لهم سيئات ما عملوا، وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون. قال في الله تعالى في أخرى: ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. فإذن هذا الاسم يدعو الإنسان إلى محاسبة نفسه قبل أن يحاسب يوم القيامة. أيضا من أسماء الله سبحانه وتعالى الواردة في السنة اسمه جل وعلا السيد، فالسيد من أسماء الله التي صحت بها السنة، فقد أخرج الإمام أحمد وأبو داود والنسائي عن عبد الله بن الشخير رضي الله عنه أنه قال انطلقت في وفد بني عامر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلنا يا رسول الله أنت سيدنا، قال السيد الله، إلى آخر الحديث. وقد عد أهل العلم هذا من أسماء الله، وممن عده من أسماء الله تعالى ابن مندى في كتاب التوحيد، والبيهقي في الأسماء والصفات، وابن القيم. فالسيد من أسماء الله سبحانه وتعالى، والسيد في كلام العرب بمعنى كبير القوم، بمعنى الملك الرئيس المعظم. قال بعض أهل اللغة السيد من فاق غيره عقلا ومالا ونفعا ودفعا، من فاق غيره عقلا ومالا ونفعا ودفعا، فهذا معنى السيد. والسؤدد في كلام العرب هو الشرف، المنزل الرفيعة، ويطلق أيضا على المولى، فيقال لمولى العبد سيد، سيد العبد مولاه. ويطلق السيد أيضا على الزوج، فسيد المرأة زوجها، كما قال الله تعالى وألفيا سيدها لدى الباب. وكانت أم الدرداء رضي الله عنها إذا حدثت عن أبي الدرداء رضي الله عنه تقول حدثني سيدي أبو الدرداء رضي الله عنه. فهذه من معاني السيد في كلام العرب. معناه في حق الله سبحانه وتعالى قال الخطابي، قال ومعناه أن السؤدد حقيقة لله والخلق كلهم عبيد له. السؤدد في الحقيقة كله لله والخلق كلهم عبيد له. وقال ابن القيم رحمه الله في تحفة المودود قال فالسيد هو الملك والمولى والرب، هذه كلها معاني السيد، الملك، المولى، الرب. قال فالخلق يرجعون إليه ومحتاجون له، والخلق في طوع تدبيره، لأن سيد الخلق مالك أمرهم الذي إليه يرجعون وبأمره يعملون وعن قوله يصدرون. فإذا كانت الملائكة والإنس والجن خلقا له سبحانه، سبحانه وتعالى، وملكا له، ليس لهم غنى عنه طرفة عين، وكل رغباتهم إليه وكل حوائجهم إليه كان هو سبحانه وتعالى السيد على الحقيقة. فإذا هذا معنى السيد، السيد هو الملك الرب المدبر المطاع الذي يرجع إليه كل الخلائق في حوائجهم. قال الله تعالى: يسأله من في السماوات والأرض، فكل من في السماوات والأرض يسألون الله ويطلبون منه، حوائجهم راجعة إليه، ومن رد حاجته إلى الله تعالى قضيت، لأن بيده الأمور، تدبير الخلق بيده، هم طائعون لهم، هم قادون الأمر، منهم من يطيع طوعا ومن من يطيع كرها، مدبرون بأمره سبحانه وتعالى. فهذا معنى السيد في حق الله سبحانه وتعالى. السيد هو المعظم الذي بلغ كل كمال، وقد فسر به الصمد كما مر معنا أن الصمد فسر بالسيد الذي كمل في سؤدده. جاء هذا عن ابن عباس في إسناده ضعف، لكن قال ابن القيم: هذا قول جمهور أهل العلم، جمهور السلف تفسير السيد. العليم الذي كمل في علمه، والحليم الذي كمل في حلمه، والرحيم الذي كمل في رحمته، والقدير الذي كمل في قدرته. فهذا من معنى اسمه تعالى السيد. أيضا هذا من صفاته سبحانه وتعالى أنه السيد. وإما نستفيد من معرفة معنى هذا الاسم أنه يفيدنا أننا نعظم الله تعالى ونثني عليه ونعلم أنه جل وعلا العظيم الكبير المتعالي ذو الصفات الكاملة. أيضا ننزه الله تعالى عن النقائص والعيوب، فننفي عنه ما لا يليق بكماله سبحانه وتعالى وجلاله. أيضا نستفيد أن نعرف أننا عبيد لله سبحانه وتعالى، ذليلون له، مقهورون، وأننا بحاجة إلى الله تعالى في كل طرفة عين، لا غنى بنا عنه سبحانه وتعالى. أيضا من أسماء الله سبحانه وتعالى التي صحت بها السنة اسم الله جل وعلا الطيب، ودليل ذلك حديث أبي هريرة في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. فمن أسمائه سبحانه وتعالى الطيب، ومعنى الطيب في كلام العرب ضد الخبيث، يقال هذا خبيث وهذا طيب، والخبيث يدخل فيه ما كان حراما، يدخل فيه ما كان ضارا، يدخل فيه قد يطلق على ما كان مستقبحا مستقذرا، يدخل فيه النجس، هذا كله خبيث. فالطيب في كلام العرب ضد الخبيث، ولذا قال بعض الأئمة قال: أصل الطيب الطيب في لغة العرب وأصل الطيب بمعنى الطهارة والزكاة والسلامة من الخبث. فالشيء الطيب أي الطاهر السليم من الخبائث السليم من الخبث. وأما معنى هذا الاسم في حق الله سبحانه وتعالى الطيب أي أن الله تعالى هو المنزه عن كل عيب ونقص الموصوف بكل كمال، فالله طيب. طيب في ذاته، في أسمائه، في صفاته، في أفعاله، يحب الطيبين، داره دار الطيبين، دار الطيب. فضل الله تعالى الطيب من خلقه ولم يسوه مع الخبيث، أحل لعبادي وأباح لهم الطيبات وحرم عليهم الخبائث ونهاهم عنها. فالطيب سبحانه وتعالى في كل شأنه الذي لا يدخل أسماءه وصفاته وأفعاله شيء من النقص أو العيب، بل هو جل وعلا كامل الصفات، قدوس منزه عن كل عيب. ولابن القيم رحمه الله كلام حسن في التعليق على هذا الاسم، اسم الله تعالى الطيب، في كتابه الصلاة وحكم تاركها، وفي كتابه الكلام على مسألة السماع. نقرأ بعضه. قال رحمه الله في كتابه الصلاة وحكم تاركها، قال: فهو طيب وأفعاله طيبة وصفاته أطيب شيء وأسماؤه أطيب الأسماء، واسمه الطيب لا يصدر عنه إلا طيب، ولا يصعد إليه إلا طيب، ولا يقرب منه إلا طيب، فكله طيب، وإليه يصعد الكلم الطيب، وفعله طيب، والعمل الطيب يعرج إليه، فالطيبات كلها له ومضافة إليه وصادرة عنه ومنتهية إليه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. وفي حديث رقية المريض الذي رواه أبو داود وغيره: أنت رب الطيبين، ولا يجاوره من عباده إلا الطيبون، كما يقال لأهل الجنة: سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. وقد حكم سبحانه شرعه وقدره أن الطيبات للطيبين، فإذا كان هو سبحانه الطيب على الإطلاق فالكلمات الطيبات والأفعال الطيبات والصفات الطيبات والأسماء الطيبات كلها له سبحانه، لا يستحقها أحد سواه، بل ما طاب شيء قط إلا بطيبه سبحانه، فطيب كل ما سواه من آثار طيبته. وكذا كلامه في مسألة ذم السماع نحو هذا الكلام، وفيه زيادة فيه كان مما قال: قال: والله سبحانه طيب، وكلامه طيب، وفعله كله طيب، ولا يصدر منه إلا الطيب، ولا يضاف إليه إلا الطيب، ولا يصعد إليه إلا الطيب، فالطيبات له وصفاً وفعلا وقولا ونسبة، وكل طيب مضاف إليه، وكل مضاف إليه طيب، فله الكلمات الطيبات والأفعال الطيبات، وكل مضاف إليه كبيته وعبده وروحه وناقته وجنته فهي طيبات. وأيضا فمعاني الكلمات الطيبات لله وحده، فإن الكلمات الطيبات تتضمن تسبيحه وتحميده وتكبيره وتمجيده والثناء عليه بآلائه وأوصافه، فهذه الكلمات الطيبات التي يثنى عليه بها ومعانيها له وحده لا يشركه فيها غيره، إلى آخر كلامه، ثم ذكر بعض الكلمات الطيبات وشرحها. إذن هذا من معنى اسمه سبحانه وتعالى الطيب. أيضا هذا من صفته، من صفات الله تعالى أنه طيب. قال النووي رحمه الله في شرح الحديث، شرح الحديث إن الله طيب في صحيح مسلم، قال: والطيب في صفة الله بمعنى المنزه عن النقائص، وهو بمعنى القدوس، وأصل الطيب الزكاة والطهارة والسلامة من الخبث. هذا كلام النووي رحمه الله، وكلام صحيح موافق لكلام أهل العلم في تفسير هذه الصفة. نستفيد من معرفة معنى هذا الاسم أنه يجب علينا أن ننزه الله سبحانه وتعالى عن كل نقص وعيب، فالله الطيب الذي لا مدخل للنقائص والعيوب في صفاته في أفعاله في أسمائه، فواجب أن يطيب وأن ينزه عن كل ما لا يليق به. إذن هذه من أسماء الله سبحانه وتعالى التي صحت بها السنة: الديان والسيد والطيب. وبقي في الباب بعض الأسماء تأتي إن شاء الله في دروس لاحقة. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك.